الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه الإمام مسلم. هذا هو الحديث الثاني الذي ساقه المصنف في باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. يعني باب وجوب غسل المرفقين مع اليدين، لأن المرفقين نهاية الواجب، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد مر معنا أن إلى بمعنى مع، والمعنى أن يغسلوا أيديكم مع المرافق، أو إلى تكون منتهى الغاية فتدخل ضمن الفرض المطلوب، فتكون جزءا من المغسول. ولهذا جاء في فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على دخولها في المغسول وتجاوز الغسل تجاوز المرفقين، لأنه أشرع في العضد. وقد وقفنا في الكلام على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عندما دعا بوضوء وقال للناس: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. وهذا مشعر بأن الغسل تجاوز المرفقين. وهذا الحديث ظاهره أنه ليس محل احتجاج، خصوصا إذا قلنا إنه من فعل الصحابي، وفعل الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة مسألة معروضة في كتب الأصول، والخلاف فيها دائر بين العلماء، لكن هذا الحديث أعني حديث عثمان ومن بعده حديث أبي هريرة هي من الحجج، ولا يقال إنها فعل صحابي لأن الصحابي فعل ذلك الفعل وقال إنه حكاية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء إنما يعرفون الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، فيكون هذا من أحاديث الأفعال المنسوبة المرفوعة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حجة لأن هذا الفعل صدر عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي الكلام للشارح أن الاتفاق معقود على استحباب زيادة محل الغسل في الوضوء فيما يتعلق باليدين وبالرجلين، وأن هذه الزيادة مندوب إليها ومستحبة ومطلوبة، ومن ادعى أنها زائدة على محل الفرض وأنها ليست مطلوبة ففعله صلى الله عليه وسلم يرد ذلك. وقد استدل بعضهم وهو ابن بطال شارح صحيح البخاري بأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الزيادة، وأن هذه الزيادة ليست مطلوبة، والزيادة على الفرض بمثابة النقص في الفرض، ورد من قبل الفقهاء والعلماء بأن هذه الزيادة مطلوبة لصدورها من النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الحكمة أو إلى بعض الحكم التي شرع من أجلها الوضوء، فإن الوضوء وإن كان تعبدا وإن كان طهارة وإن كان تنظيفا إلا أنه أيضا سيما وعلامة لهذه الأمة تتميز بها وتعرف بها من سائر الأمم يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون أو يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي حديث أبي هريرة الذي سيمر معنا إن شاء الله قوله أنتم الغر المحجلون، أي بسبب هذا الوضوء. ولذلك أبو هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زاد في محل الواجب حيث شرع أو أشرع في العضد عند غسل اليد وأشرع في الساق عند غسل القدم حث الناس على ذلك الفعل. ولهذا قال لهم إيه؟ فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وهذا مشعر بالندب، والعلماء مطبقون على أن هذا الحكم مندوب، ولم يقل أحد بالوجوب، لأن تعليق الحكم بالإرادة مشعر بعدم الوجوب. واضح؟ قال قوله حتى مس أطراف العضدين فيه دليل على وجوب غسل المرفقين، وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق عليه. وقوله ثم مسح برأسه، قال إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار، يشعر بعدم التكرار، وسيأتي الكلام عليه، لأنه جاء في بعض الروايات مقيدا بالمرة، وفي غالب الروايات مطلق مع تقييد بقية الأعضاء بثلاث. وإطلاقه مع ذلك التقييد فهم منه أن المسح اكتفي فيه بمرة واحدة. قال قوله ثم أمر بيديه، ثم أمر بيديه على أذنيه، قال دليل على مشروعية مسح الأذنين، وسيأتي له باب في هذا الكتاب. قوله ولحيته، قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية، وعرفنا أن القول فيها كم قول، فيها قول بوجوب تخليل اللحية في الوضوء وفي الغسل، وقول بندب تخليل اللحية فيهما، وقول بالتفريق، فالواجب في الغسل أو الوجوب في الغسل، والندبية في الوضوء. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ، يعني أبا هريرة، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. يقول الشارح قوله أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما، قاله النووي. وقوله أنتم الغر المحجلون، قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يدها ورجلها. قال العلماء يعني في تفسير هذا الوصف، سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرا، غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس. وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. قال والغرة غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوزه الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله، والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهما مستحبان بلا خلاف. ها؟
لأن الغرة بالنسبة للزيادة في الوجه.
نعم. قال: واختلف في القدر المستحب على أوجه، أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير، يعني المتيسر، والثاني إلى نصف العضد والساق، أي إلى نصف العضد ونصف الساق، والثالث إلى المنكب والركبتين. قال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين نقلوا لنا فعله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بتفسير ذلك الفعل وتطبيقه حسب ما رأوا وشاهدوا وفهموا وسمعوا، فمنهم من جاوز ذلك بقدر غير محدد، ومنهم من كان يغسل إلى نصف العضد، ومنهم من كان يبلغ بالغسل المنكب والأبط أو الركبة، كما شرع كما نقل ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكأن فعل هؤلاء الصحابة تفسير وبيان لما فهموا أو لما رأوا، ولذلك قال الإمام النووي: الكل مشروع، الكل مشروع، لأن مطلق الزيادة أو لأن الزيادة تطلق على كل، وحيث لم يرد أمر يحدد المطلوب من الزيادة فكان ذلك محل اجتهاد ومسرح للاجتهاد، أو كان ذلك أمر ثبت بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل هناك في فرق في إدخال جزء من العضو حتى يتم الفرض وإطالة الغرة والتحديد؟
لأن الأصل أن الإنسان يقتصر على محل الفرض، فكونه زاد وأدخل المرفق وزاد على المرفق فهو مشعر بأن هذه الزيادة زيادة قصد بها زيادة الغرة والتحجيل.
يعني صعب تحديد الغرة ما يدخل العضو، جدا صعب.
على كل حال، إن كان التحديد صعب فقد شرعت لنا الزيادة بما يحقق ويتأكد الإنسان من أدائه محل الواجب. قال: والغرة غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله، والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهما مستحبان بلا خلاف. واختلف في القدر المستحب على أوجه، أحدها أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير، والثاني إلى نصف العضد والساق، والثالث إلى المنكب والركبتين. قال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. قال: وأما دعوى الإمام بالحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض، دعواهما اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة. وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي هريرة، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا. من القائل وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا؟ ها؟ يعني هذا الكلام كله منقول عن النووي. نعم. قال: ولو خالف فيه من خالف كان محجوبا، هكذا عندكم محجوجا، أما عندنا فمحجوبا. إيش عندك يا عبد الحكيم؟ ها بالجيم.
بسم الله. هما مستحبان بلا خلاف وموجود الخلاف
كأنه يرى أن هذا خلاف لا يعتد به، ها لأنه مخالف للدليل بلا خلاف فيه عندنا. نعم أحسن.
هناك أطلق الخلاف، هناك أطلق فوق أطلق، وهم مستحبان بلا خلاف،
استحبان بلا خلاف، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصريح الصحيحة الصريحة. وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، قال فلا يصح، لأن المراد زاد في عدد المرات. نعم. وقال الحافظ في التلخيص: وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي يعني عياض تفرد أبي هريرة بهذا يعني الغسل إلى الآباط، قال وليس بجيد، أي هذا القول منهما ليس بجيد. فقال: قد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي. وقال ابن أبي شيبة: قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه. ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال: قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع قال: من استطاع منكم تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجير بالاستطاعة، قال عن نافع يعني عن ابن عمر، وحكى صنيع ابن عمر. ثم قال: قوله من استطاع منكم، قال تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجير بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة. قال المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية ويتوجه منه يعني ويتوجه من هذا الحديث ويستدل به وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله، وهو قوله تعالى إيه؟ وأيديكم إلى المرافق. قال: وهو مجمل فيه يعني في الكتاب، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك، انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان، اشرب باليمين، على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في أول باب، في أول أبواب الوضوء. نعم ما فهمت. لا ما فيش فرق. وهل ذكر الشوكاني مرة بالمصنف ومرة بالمؤلف؟ ثم قال: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك، يعني مشروعية ذلك. وهذه المشروعية قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الايه؟ على سبيل الندب. قال عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. وهذا الحديث فيه إشعار بمشروعية ذلك، وقد مر معنا أن الفعل وحده لا يكفي في الدلالة على إيه؟ على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية، والوجوب يحتاج إلى قرينة أو دليل آخر. قال:
إذا ما وصف
هذا لا يدل على وجود الخاتم.
اي
اذا كان ضيقا مثلا وما تقبل ولا وصل الماء وغمر النفس.
بس هذا لا يعني ان عدم تحريك الماء الخاتم لا يوصل الماء الى الايه الى العضو، لان الخاتم منه الواسع ومنه الضيق ومنه العادي، فالماء ولما كان الماء يعني ينساب، لذلك يتوقع وصول الماء الى العضو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك زيادة في الاحتياط، فهو دليل على مشروعية ذلك. لكن هل يدل هذا على أن الفعل واجب؟ هذا محل ليه؟ محل النظر. قال الحديث في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه، يعني محمد بن عبيد الله، قال وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة، وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ، وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوها ونحوهما. ها؟ نعم. ما سمعت. ايه يا سبحان الله، هو قال هذه الرواية فيها ضعف، لكن ذكر ان ثمة رواية اخرى علقها البخاري، وتعليق البخاري معلوم ان البخاري اذا علق الحديث بصيغة الجزم فهو دليل على انه يصلح الاحتجاج عنده. ها؟ قال علقها من رواية ابن سيرين وذكر رواية ثانية، فدل هذا الحديث بأنه بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج.
كونه يقول البخاري علقه
ايه
لم يوجه يعني بصيغة الجزم او بصيغة
التغيير. ايه البخاري تعليقه له في كتابه مشعر، لأن صنيع الإمام البخاري، يعني حتى إن العلماء يقولون لا يحتاج إلى أننا نفرق فيما علقه البخاري بصيغة الجزم أو لا، لأن البخاري ما دام أودع الحديث في كتابه وإن كان معلقا فأقل ما يقال فيه إنه يصلح للاستئناس به. ها؟ فإن كان البخاري قد علقه جازما به جازما إلى فهو صحيح إلى من علقه به، والباقي ينظر. وقد ذكر أنه علقه عن ابن سيرين. ثم إن هذا الحديث المعلق قال وصله من؟ ابن أبي شيبة. ولو كان فيه مقال لتكلم عنه مين؟ الإمام الشوكاني. وكونه سكت مشعر بأنه يوافق هؤلاء في أن الحديث يصلح للاحتجاج. واضح؟ قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قال وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. قال رواه الخمسة إلا أحمد، يعني أصحاب السنن الأربعة. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فجعل يقول هكذا، يعني يدلك، رواه أحمد. فهذه الأحاديث كلها تدلنا على مشروعية التخليل والدلك، وهذه المشروعية هل هي تبلغ حد الوجوب أو أنها تدل يعني لا تتجاوزه إلى الاستحباب، فهذا أمر ظاهر الحديث أنه أفعال والفعل لا يدل على ذلك، يعني مجرد الفعل لا يدل على أن هذا الأمر واجب، وإنما يدل على المشروعية. نعم. ما فهم؟ يعني إذا تيمم يحرك الخاتم، ما عرف أن النبي فعل ذلك. والتيمم هل يلزم منه تعميم اليدين بالتراب، أو يجزئ في ذلك ما يسمى مسحا؟ والظاهر أنه يجزئ في ذلك ما يسمى مسحا، خصوصا عند من يقول بأن التيمم ضربة واحدة يمسح به بعضها وجهه وببعضها كفيه. قال: أما حديث ابن عباس فرواه أيضا الحاكم، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط. الحديث قال رواه مين؟ أحمد وابن ماجه والترمذي، والظاهر إن البخاري إنما حسنه في كلام الترمذي، لأن الإمام الترمذي بعد ما يروي بعض الأحاديث يقول: وسألت محمدا يعني ابن إسماعيل أو البخاري عنه فقال إنه كذا. لا طبعا ما هو في كتابه الصحيح، لأنه لو كان في كتابه لقال أخرجه البخاري، ها؟ وهو هنا إنما عزاه للترمذي وابن ماجه وأحمد. واضح؟ قال: وأما حديث المستورد ابن شداد ففي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث، فالحديث يعني يصلح حيث توبع بثقة، والليث ثقة. قال: أخرجه البياقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، يعني عن مين؟ عن ابن لهيعة والليث وعمر بن الحارث. قال: وصححه ابن القطان، فالحديث كأنه صحيح، وأقر الشوكاني هذا التصحيح. قال: وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور، وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني بلفظ أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط قال الحافظ وإسناده ضعيف. ومن حديث عائشة عند الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث. ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع. ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ إذا توضأت فخلل الأصابع، وقد تقدم يعني حديث لقيط بن صبرة. ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. قال ابن أبي حاتم رفعه منكر، فكأنه موقوف، يعني الصحيح إنه موقوف على ابن مسعود. قال الحافظ وهو في جامع الثوري موقوف، وكذا في مصنف عبد الرزاق، يعني إنه موقوف على ابن مسعود، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا. قال ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني بلفظ خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار. ومن حديث أبي رافع عند أحمد والدارقطني من حديث معمر بن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع قال البخاري هو منكر الحديث. وهذا هو الحديث الأول الذي أشار إليه أو ذكر. قال البخاري منكر الحديث، يقول والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب، لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان.
ما تكلم عن حديث المستوى
إلا كيف مقال صححه، قال ففيه ابن لهيعة وأنه توبع من قبل الليث بن سعد وعمر بن الحارث وأنه أخرجه أبو بشر الدولابي والدارقطني. ما سمع، ما فيش فرق. اي اي الراوي احيانا يكون ثقة ثم انه يطرأ عليه فيتغير حفظه، وذلك إما بكبر يكون أساسا حافظا لحديثه فإذا كبر خرف أو نسي أو اختلط، وهذه كلها علل. وعلماء الحديث تتبعوا الرواة الذين نسوا والذين اختلطوا، فألف سبط بن العجمي كتاب في من نسي وسماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وألف كتاب سماه الاغتباط في من رمي بالاختلاط، جمع فيه أسماء الرواة الذين وقع منهم هذه العلل. وعلماء الحديث يقولون الراوي إذا اختلط هل نقبل حديثه أو نرد حديثه أو ماذا نصنع؟ يقولون ننظر إلى تلاميذه الذين رووا عنه، فمن روى عنه قبل الاختلاط قبلنا روايته، واختلاطه لا يؤثر على رواية هؤلاء الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط. وأما من روى بعد الاختلاط فهؤلاء لا نقبل روايته، لأن الراوي لم يكن أهلا عند الرواية. وكثير من العلماء كانوا إذا شعروا بالتغير امتنعوا عن الرواية ولا يروون، بل إن بعض تلاميذ الرواة أو أولادهم كانوا إذا رأوا من الشيخ أو من الأبي اختلاطا منعوه من الرواية، فكانوا يحيلون بينه أو يحولون بينه وبين من يأتي يعني ليدرس عليه أو ليأخذ منه، فيقولون الشيخ الآن لا يصلح لأن يروى عنه، كل ذلك من باب الاحتياط. فهنا هذا الحديث قال إن فيه إنه من رواية صالح مولى التوأمة، وصالح مولى التوأمة رمي بالاختلاط، قال لكن تابعه الليث بن سعد، فهذا وإن رمي بالاختلاط وحديثه كان ضعيف إلا أنه إذا وافقت روايته رواية الثقات دل ذلك على أنه وإن وقع منه الخلط لكنه لم يخلط في هذه الرواية، لكنه لم يخلط في هذه الرواية. ما هو بلازم أن يكون قاله قبل، لأن الإنسان إذا اختلط يحفظ البعض ويخطئ في إيه؟ في البعض. قال وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب، لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان. قال ابن سيد الناس، قال أصحابنا، وابن سيد الناس أين يقول هذا الكلام؟ ها؟ فقد مر معنا أن ابن سيد الناس قد شرح جامع الإمام الترمذي، والحديث في إيه؟ يعني موجود في جامع الترمذي، حديث لقيط بن صبرة. قال ابن سيد الناس، قال أصحابنا، من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها، لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينئذ يجب يعني التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل، يعني معناه أنه يجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الإنسان أصابع رجليه منبسطة وبينهما يعني فراغ، فهذا التخليل بالنسبة إليه مندوب. أما إذا كانت أصابعه ملتفة ومتلاصقة والماء لا يدخل إليها عند الغسل، قال فيجب تخليلها، لأنها قال محافظة لمكان الفرض. ولذلك قال هنا إيش؟ فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل، انتهى. قال والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبتت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه. قد يقول قائل لكن ورود النص في أحاديث الرجلين أو في أصابع الرجلين يعني مشعر بأن الحكم خاص بأصابع الرجلين، ها؟ قد يقول قائل هذا الكلام، فهل هذا يسلم له؟ الجواب لا، وإنما خص ذكر أصابع الرجلين لأنها في الغالب هي التي تحتاج إلى ذلك التخليل. أما أصابع اليدين فحيث إن الماء يعني يمر بها أكثر من مرة، وأنها في الغالب مبسطة، وأن الماء يتخللها لأن الإنسان عندما يغسل كفيه ففي غسل الكفين تخليل، وكذلك عند غسله اليدين فإن في ذلك تخليلا، وكل هذا يعني جعل العلماء على اعتبار أن غسل أو تخليل اليدين أمر مفروغ منه وأنه من باب تحصيل الحاصل لم يذكر، وذكر ما احتيج إلى بيانه وهو تخليل أصابع القدمين.
الشوكاني ذهب هنا إلى الوجوب.
نعم، لأن غسل اليدين واجب، غسل اليدين واجب وغسل القدمين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. نعم. ايه ها؟ اما البغوي ففي كتابه شرح السنة، له كتاب مشهور اسمه شرح السنة، هذا الكتاب مطبوع في 16 مجلد. وابن القطان عبد الله بن زيد. اما هذا فابن عاصم، واما الاخر فعبد الله بن زيد ابن عبد ربه، ذاك صاحب الأذان الذي أري الأذان، وهذا صاحب الوضوء. ذكر حديثه وبين فيه حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر المصنف على محل الشاهد حيث قال مسح رأسه بيديه، يعني بمجموع يديه، فأقبل بهما وأدبر. قال أقبل بهما وأدبر، ثم بين كيفية الإقبال والإدبار. قال بدأ بمقدم رأسه، ثم انتهى بهما إلى إيه؟ إلى القفا، ثم أعاد مرة أخرى. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة. ويعد الجماعة هذا مسحة واحدة، لأنه استعمل فيه يعني ماء لمرة واحدة. والإقبال والإدبار لا يعني أنهما مسحتان، منهما مسحتان. قوله مسح رأسه، زاد ابن الصباغي كله، وكله توكيد حتى لا يقال إنه مسح بعضه، وكذا في رواية ابن خزيمة. طبعا هذا الحديث يقول رواه الجماعة، وقد مر معنا هذا الاصطلاح، وهو أنه رواه سبعة من علماء السنة، أحمد وأصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وكذا في رواية ابن خزيمة قوله فأقبل بهما وأدبر، قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث، فقيل يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب بهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدا منه وهو مبتدأ الشعر. ويؤيد هذا قوله، لأن هذا التفسير وتفسير الراوي، وتفسير الراوي أولى من إيه؟ من تفسير غيره. تفسير الراوي أولى من تفسير غيره. قال لأن الواقع. ويؤيد هذا قوله بدأ بمقدم رأسه، إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله فأقبل بهما وأدبر، لأن الواقع فيها بالعكس، وهو أنه أدبر بهما وأقبل، لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الله بن زيد بلفظ فأدبر بيديه وأقبل، فهي مفسرة، ومخرج الطريقين متحد، مخرج الطريقين متحد. وكان على الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أو على الإمام الشوكاني أن يبين هذه الرواية لمن، ها؟ يبين هذه الرواية لمن، لأنه هنا ذكر أنه رواه السبعة ولم يشر إلى أنها من لفظ من. قال ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداءة بالقبل، وقوله أدبر على البداءة بالدبر، فيكون من تسمية الفعل بابتدائه، وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل هل يكون بابتدائه أو بانتهائه، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أجيب بغير ذلك، وقيل يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على قوله أقبل وأدبر. وحيث إن الواو كما قال لا تقتضي الترتيب، فالمسألة يعني تفسير الراوي أولى من إيه؟ من غيره. ولكنه يعارضه قوله بدأ بمقدم رأسه، وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهي الناصية، يعني كأنه يبدأ من النصف ثم إلى أمام ثم من النصف إلى الخلف. وهذه الصفة محافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه وعلى قوله أقبل وأدبر، فإن الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال، والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مستحب باتفاق العلماء قاله النووي، إلا هو مسح جميع الرأس. وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره، وقد ذهب إلى وجوبه. العبارة ما هي واضحة؟ قال والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس وهو مستحب باتفاق العلماء، ثم نقل بعد ذلك الحكم بوجوبه، إلا إذا قلنا إن من قال بالوجوب قائل بالاستحباب من باب أن الوجوب يتضمن الاستحباب.
ما قال بوجوبه يا شيخ؟ بعدين جملة جديدة.
إيش هي الجملة الجديدة؟
ذهب إلى وجوبه أكثر العترة.
أي الوجوب؟ وجوب ماذا؟
المسح.
طيب ونحن الكلام، إذا كيف يقول الإمام النووي يحكي الاتفاق على الاستحباب؟
استحباب غير الوجوب.
ها؟ اي لا، بس في من العلماء من قال بوجوب مسح الرأس كله او بعضه، فمن قال بوجوب المسح البعضي يرى الاستحباب الكل، لكن من قال بوجوب مسح الكل فهو قائل بالاستحباب، يعني على معنى ان الوجوب متضمن للاستحباب، لكن هذا فيه تكلف، يعني هذا الفهم في تكلف. قال والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس وهو مستحب باتفاق العلماء قاله النووي، وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره، وقد ذاب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي وأحدى الروايتين عن أحمد. أما مالك فمعلوم، والمزني هو أحد أصحاب الإمام الشافعي فهو تلميذ للإمام الشافعي، وأما الجبائي فالمراد به من؟ الظاهر أنه أبو علي الجبائي شيخ أهل الاعتزال. ها؟ هذا ما يظهر الله أعلم. قال وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وابن علية، وقال الشافعي يجزئ مسح بعض الرأس ولم يحده بحد، يعني أي جزء يمسح فهو كافي. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وهو قول الطبري، يعني مثل قول الإمام الشافعي. قوله وامسحوا برؤوسكم، قال الباء تقتضي الباء للتبعيض، والمعنى امسحوا بعض رؤوسكم. قال وقال أبو حنيفة الواجب الربع، كأنه رأى أن البعض لا يقل عن الربع. وقال الثوري والأوزاعي والليث يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم. وقال الثوري والأوزاعي والليث، احنا الآن بنتكلم عن الأئمة الذين لهم ايه؟ لهم آراء مستقلة ومذاهب واجتهادات، والإمام النووي رحمه الله إنما هو يعني متبع لمذهب الإمام الشافعي ويحكي قول الشافعية. وهنا القرينة قوله اللوزاعي والليث، وما الثوري إلا إيه؟ إلا صاحب لهما. تعدل طبعا إلى الثوري.
عندنا الثوري
دليله هو امسحوا برؤوسكم،
ويقول أدنى
يعني أدنى أدنى الجزء أدنى البعضية الربع.
يقول من أين أتى بأنه أدنى البعضية الربع؟ لماذا لم يقل الثلث؟
على كل حال هذا الكلام يعني مذكور في كتب الحنفية، ولهم في ذلك إيه ما يبرره. قال وقال الثوري والأوزاعي والليث يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم. ولعل هذا هو قريب من قول الإمام أبو حنيفة، لأنه قسم الرأس إلى أربعة أقسام. قال وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق. وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بأصبع واحدة. قال واختلفت الظاهرية، فمنهم من أوجب الاستيعاب، ومنهم من قال يكفي البعض. وبعد أن ذكر هذه الأقوال قال احتج الأولون بحديث الباب وحديث أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال أو القذاء، بلغ القذال اللي هو مؤخرة الرأس محل عقد الشعر عند أحمد وأبي داود من حديث طلحة بن مصرف، ورد بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه. قالوا قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والرأس حقيقة اسم لجميعه، والبعض يعني وإطلاق الرأس على البعض مجاز. ورد من القائلين بعدم وجوب الكؤل بأن الباء للتبعيض، وإن كان القائلون بالوجوب قالوا إن الباء هنا للإلصاق وليست ليش للتبعيض. يعني وامسحوا أيديكم ملتصقة برؤوسكم. قال وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا من كتابه، يعني أنكر أن الباء تكون ليه. ورد بأن الباء تدخل على في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم، أعني عدم الاستيعاب، ليس بواجب عدم الاستيعاب في الممسوح. أيضا قاله التفتازاني، وهذا من كبار علماء البلاغة، قالوا جعله جار الله مطلقا، هكذا عندكم، وحكم على المطلق بأنه مجمل. من جار الله هذا؟ المراد به جار الله عمر الزمخشري صاحب أساس البلاغة وصاحب الفائق في علوم في غريب الحديث وصاحب كتاب الكشاف في تفسير القرآن. هذا هو مين؟ هذا لقبه جار الله. قالوا لأنه هو الآن يتكلم، قاله التفتازاني والمسألة مسألة بلاغية، قالوا جعله جار الله مطلقا وحكم على المطلق بأنه مجمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيعاب، وبيان المجمل الواجب واجب. هذا ما يعني أراد أن يصل إليه الزمخشري حيث قال بوجوب مسح جميع الرأس. ورد بأن المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا وأيا ما كان وقع به الامتثال، ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أبي داود من حديث أنس بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
ما أتم العمامة؟ ما أتم عليها؟
قالوا حتى ولو أتم عليها فإن الإتمام عليها لا يلزم منه مسح كل الشعر أو مسح كل الرأس. وعند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله تعالى عنه بلفظ إنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا قال ابن القيم إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقف عند هذا.